أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النقض أو الإشكال الذي وجهه المحقق العراقي على القائلين بالاقتضاء وعدم العلية التامة في مرحلة وجوب الموافقة القطعية، لأن هناك رأي سائد ولعله المشهور يقول أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وإن كان علة تامة لحرمة المخالفة القطعية لكنه ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. معنى أنه ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية معناه أنه لا مانع عقلا من الترخيص في بعض الأطراف، هذا معنى أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، معناه عدم استحالة الترخيص في بعض الأطراف، أي عدم استحالة المخالفة الاحتمالية، هذا ليس مستحيل أن يرخص في بعض الأطراف، لكن أصحاب هذا القول أصحاب القائلين بالاقتضاء وعدم العلية التامة قالوا بأنه يثبت وجوب الموافقة القطعية بطريق آخر، لا يكون وجوب الموافقة القطعية ثابتا لمجرد العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، يمكن أن يتخلف عنه، لكن وجوب الموافقة القطعية يثبت باعتبار ما سموه بتعارض الأصول، باعتبار أن الأصل أصل المؤمن في أحد الطرفين، وإن كان لا مانع عقلا من جريانه، لماذا؟ لأن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، عقلا لا مانع من جريانه، لا مانع من الترخيص في بعض الأطراف، لكن لما كان الترخيص في بعض الأطراف معارض بالترخيص في البعض الآخر، أو بعبارة أخرى لما كان جريان الأصل المؤمن في هذا الطرف معارض بجريان الأصل في الطرف الآخر، فالأصول تجري في الطرفين وتتساقط، فيبقى كل طرف احتمال التكليف فيه بلا مؤمن فيتنجز، وهذا ينتج وجوب الموافقة القطعية. فوجوب الموافقة القطعية على رأي هؤلاء يثبت لا لأجل العلم الإجمالي، لأنه عندهم العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، لأنه ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وإنما يثبت باعتبار تعارض الأصول في الأطراف وبقاء احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن، لأن الأصل المؤمن سقط بالمعارضة، فيبقى احتمال التكليف في هذا الطرف بلا مؤمن فيتنجز، واحتمال التكليف في الطرف الآخر بلا مؤمن فيتنجز، وهو معنى وجوب الموافقة القطعية. القائلون بالاقتضاء وهم المشهور، وهو الرأي المعروف، الاقتضاء في مرحلة وجوب الموافقة القطعية، التزموا بهذا الشيء، التزموا بوجوب الموافقة القطعية لكن لا لأجل العلم الإجمالي، ولذلك فرقوا بين وجوب الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة القطعية. حرمة المخالفة القطعية عندهم تثبت نتيجة للعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي علة تامة كما يرون لحرمة المخالفة القطعية. لكن وجوب الموافقة القطعية ليس بهذا الشكل، وإنما يثبت وجوب الموافقة القطعية باعتبار تعارض الأصول. ولذا لو فرضنا في مورد من الموارد العلمي الإجمالي أن الأصل الذي يجري في هذا الطرف ليس له معارض، أكو هناك ما يمنع من جريان الأصل في الطرف الآخر، عندهم لا مانع من جريان الأصل في هذا الطرف، يجري الأصل ويثبت التنقيص في هذا الطرف، وإنما نمنع من جريانه في هذا الطرف عندما يعارض بالأصل في الطرف الآخر. هذا هو رأي المشهور، هذا هو رأي المحقق النائي ومدرسته وغير المحقق النائي، هذا هو رأي المشهور. محقق العراقي نقض عليهم، أشكل عليهم بهذا الإشكال الذي نحن نتكلم فيه الآن. محقق العراقي يقول أن هذا كلام لكم هذا يترتب عليه أمران. الأمر الأول اختصاص دليل الأصل المؤمن بغير موارد العلم الإجمالي، لأنه في موارد العلم الإجمالي الأصول لا تجري في الأطراف لأجل التعارض، وهذا معناه أن الأصول تتساقط في أطراف العلم الإجمالي، ومعناه أن أدلة الأصول تختص بغير موارد العلم الإجمالي، لأنه على هذا الرأي لا تجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي، فلا بد أنها تختص بغير موارد العلم الإجمالي، يعني بعبارة أخرى تختص بموارد الشك البدوي والشبهات البدوية، تجري الأصول المؤمنة في الشبهات البدوية، أما في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي فلا تجري فيها الأصول. لأجل شنو؟ لأجل التعارض. فاللازم الأول لكلامكم يقول لهم هذا، أول لازم هذا اختصاص أدلة الأصول المؤمنة بغير موارد العلم الإجمالي، هذا الأول اللازم الأول الذي يترتب على كلامكم. الأمر الثاني الذي يترتب على كلامكم هو وجوب الموافقة القطعية، كما ذكرنا وجوب الموافقة القطعية، لأنه بعد تعارض الأصول وتساقطها في الأطراف يبقى احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن، فتجد الموافقة القطعية. إذن هذان أمران يترتبان على كلام المشهور، لابد أن يلتزموا باختصاص أدلة الأصول العملية بغير موارد العلم الإجمالي، هذا واحد، ولابد أن يلتزموا كما التزموا بماذا؟ بوجوب الموافقة القطعية، وجوب الموافقة القطعية باعتبار بقاء احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن. محقق العراقي يطرح هذا السؤال، يقول واضح من كلامهم أن هؤلاء إنما التزموا بهذه الأمور فراراً، هذه نقطة مهمة، فراراً من محذور الترخيص في المخالفة القطعية، لأنهم يؤمنون كما قلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة المن لحرمة المخالفة القطعية، فعندهم الترخيص في المخالفة القطعية محال، ثم محال الترخيص في المخالفة القطعية، فهم فراراً عن محذور الترخيص في المخالفة القطعية التزموا بما ذكرنا. ليش فرارا من هذا التزمن؟ يعتبر واضح أن إجراء الأصل في الطرفين يلزم منه شنو؟ ترخيص في المخالفة القطعية. أصل المؤمن هنا يجري، أصل المؤمن يجري في الطرف الآخر، فإذا ترخيص في المخالفة القطعية. فإذا هم فرارا من الترخيص من محذور الترخيص في المخالفة القطعية التزموا بما ذكرنا، التزموا بأن أدلة الأصول تسقط ولا تجري في موارد العلم الإجمالي، والتزموا بوجوب الموافقة القطعية. كل هذا فرارا من محذور الترخيص في المخالفة القطعية. بعد أن يقول المحقق العراقي هذا الكلام، يقول يشكل عليهم، ينقض عليهم بأن الفرار من محذور الترخيص في المخالفة القطعية لا ينحصر بالالتزام بعدم جريان الأصول المؤمنة في موارد العلم الإجمالي، واختصاصها بغير موارد العلم الإجمالي لا ينحصر بهذا، بل الفرار من هذا المحذور كما يتحقق بهذا الشيء، من الممكن أن يتحقق الفرار من هذا المحذور برفع اليد عن إطلاق دليل الأصل لحالة ارتكاب الطرف الآخر. من التزم بسقوط دليل الأصل في هذا الطرف أساساً؟ أكو داعي لهذا، لا يتوقف على هذا، بل من الممكن أن نقول أن دليل الأصل يشمل هذا الطرف، لكن نمنع من شنو؟ من إطلاقه لحالة ماذا؟ ارتكاب الطرف الآخر. يعني دليل الأصل المؤمن يشمل هذا الطرف في صورة شنو؟ عدم ارتكاب الطرف الآخر، ويشمل الطرف الآخر أيضا في صورة عدم ارتكاب الطرف الأول. نعم، دليل الأصل لا يشمل هذا الطرف في حالة ارتكاب الطرف الآخر، لأن شمولة لهذا الطرف مع فرض ارتكاب الطرف الآخر يعني شنو؟ الترخيص في المخالفة القطعية. والشبهة التي أثارها المحقق العراقي تقول بأن الفرار عن هذا المحذور، يا محذور، محذور الترخيص في المخالفة القطعية، لا يتوقف على ما ذكر من الأمرين، من شنو؟ من تخصيص أدلة الأصول المؤمنة بغير موارد، يعني تخصيص أدلة الأصول المؤمنة بالشبهات البدوية. يقول لا يتوقف على هذا، لا يتوقف من منع شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي، وذلك لأنه يمكن الفرار من هذا المحذور برفع اليد عن إطلاق دليل الأصل في كل من الطرفين لحالة ارتكاب الطرف الآخر مع بقائه، يعني دليل الأصل شاملا لكلا الطرفين، كل من الطرفين يشمل هذا ويشمل هذا، لكن يشمل هذا مقيدا مو مطلقا، يشمل هذا مقيدا بشنو؟ بعدم ارتكاب الطرف الآخر. إذا لم ترتكب هذا الطرف أنا أجعل لك الترخيص في هذا الطرف، هذا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية؟ سؤال، لا يؤدي، لأنه إنما رخص له في ارتكاب هذا الطرف إذا لم يرتكب الطرف الآخر، فإذا رخص له في هذا لا يكون ترخيص في المخالفة القطعية. فهو يشمل دليل الأصل كل واحد من الطرفين ويدل على الترخيص فيه، لكن بشرط عدم ارتكاب الطرف الآخر، فيثبت ترخيصان في الطرفين مشروطان بترك الطرف الآخر، ترخيص في هذا الطرف مشروط بترك الآخر لكن، وترخيص في هذا الطرف مشروط بترك، أو ترخيصان مشروطان بترك الطرف الآخر، ولازمه أن يكون المكلف مخيرا في ارتكاب أحد الطرفين مع ترك الآخر. كيف يقدر يرتكب هذا يترك ذاك ويرتكب هذا؟ كما أنه بإمكانه يعني يترك هذا ويرتكب الثاني. فإذا المكلف مخير في ارتكاب أحد الطرفين لكن بشرط أن يلتزم بترك شنو الآخر، ترخيصان مشروطان. معنى الترخيصين المشروطين هو التخير، المكلف مخير بإمكانه أن يطبق الترخيص على هذا الطرف ويترك الطرف الآخر، أو يطبق على الطرف الثاني ويترك الطرف الأول. وهذا لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فلا يثبت كلا الأمرين اللذين التزم بهما المشهور. شنو هما الأمران؟ منع شمول أدلة الأصول المؤمنة لموارد العلم الإجمالي. بناء على هذا الكلام لا، ما منعنا نقول أن أدلة الأصول تشمل موارد العلم الإجمالي، وإنما فقط نرفع اليد شنو عن إطلاق دليل الأصل. أما أصل شموله لأطراف العلم الإجمالي هذا نسلم به ونعترف به، هذا لا هو. الثاني أيضا لا يثبت وهو شنو وجوب الموافقة، طبعا بعد ما وجوب موافقة خيرنا للمكلف كيف هذا؟ أنت مرخص في ترك هذا إذا شنو إذا تركت ذاك، خيرنا بإمكانه أن ماذا أن يرتكب أحد الطرفين عندما يترك الطرف الآخر. والترخيص في ارتكاب هذا الطرف مشروطا بحد عدم ارتكاب الآخر، يعني عدم وجوب الموافقة قطعية. خصنا في ارتكاب هذا الطرف في الشبهة التحريمية، إن هذا يجوز لك ارتكاب هذا الإناء واستعمال هذا الإناء مع العلم بأن أحدهما مثلا نجس، لكن بشرط أن تترك الطرف آخر. هذا الترخيص خلاف وجوب الموافقة القطعية، معنى ما تجب عليه الموافقة القطعية. وجوب الموافقة القطعية يقتضي ماذا؟ أن يترك كلا الطرفين. حينما رخص له بارتكاب أحد الطرفين هذا معنى أنه لم نلتزم بوجوب الموافقة القطعية. يقول المحقق العراقي أنهم إنما التزموا بهذين الأمرين فرارا من محذور ماذا؟ من محذور الترخيص في المخالفة القطعية. والمحقق العراقي يقول أن الفرار من هذا المحذور لا يتوقف على ما التزموا به، بل يمكن الفرار من هذا المحذور بالالتزام بشمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي ورفع اليد عن شنو؟ عن إطلاقه لحالة ارتكاب الطرف الآخر. والحاصل أن الفرار من هذا المحذور كما يحصل بما ذكروه، هذا كلام المحقق العراقي، كما يحصل بما ذكروه من رفع اليد عن شمول الأصل المؤمن لأطراف العلم الإجمالي أساسا واختصاصه بموارد الشبهات البدوية، كذلك يحصل الفرار من المحذور برفع اليد عن إطلاقه، إطلاق دليل الأصل لحالة ارتكاب الآخر. وتقدم سابقا أن كرر أن الثاني هو المتعين، يعني رفع اليد عن الإطلاق هو المتعين، مو أن نرفع اليد عن أصل الشمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي، ما هو داعي له، وإنما نقول شملة، لكن شنو نرفع اليد شنو عن إطلاقه فقط، أن هذا الثاني هو المتعين كما تقدم البرهن عليه. وعليه فلا يثبت كلا الأمرين المتقدمان، لا اختصاص أدلة الأصول المؤمنة بالشبهات البدوية وعدم شمول الأطراف العلم الإجمالي يثبت، بل يثبت شمول أدلة الأصول المؤمنة لأطراف العلم الإجمالي لكن بنحو مقيد، كما أنه وجوب الموافقة القطعية أيضا لا يثبت بناء على ماذا؟ بناء على هذا الطرح الذي طرحه المحقق العراقي، بينما هم لا التزموا بكل الأمرين، ولذا أشكل عليهم المحقق العراقي بهذا الإشكال، وهذا الإشكال هو الذي عرف في أوساط بماذا؟ بأن شبهة التخيير، ليش تلتزمون بماذا؟ بوجوب الموافقة على المكلف، طول التخيير طول خيار، يعني يرخص له في ارتكاب أحد الطرفين بناء على مبناهم هم. وإلى المعارض العراقي هو يقول ماذا؟ يقول بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب المواقف القطعية، كما هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، يقول هو علة تامة لوجوب المواقف القطعية، لكن يشكل عليهم على مبناهم، أنتم تقولون بالاقتضاء، أنتم تقولون بالاقتضاء في مرحلة وجوب الموافقة القطعية، يعني أنه ماكو استحالة في الترخيص في بعض الأطراف، لكنهم قالوا إنما نمنع من الترخيص في بعض الأطراف للمعارضة، للمعارضة نمنع من الترخيص في بعض الأطراف، فتتساقط الأصول، فأدلة الأصول لا تشمل موارد العلم الإجمالي، وبالنتيجة نلتزم بوجوب الموافقة القطعية لأجل التعارض لا لأجل العلم الإجمالي. قل هذا لا يلزم، لماذا؟ لأنكم التزمتم بذلك فرارا من محذور الترخيص في المخالفة القطعية، والفرار من هذا المحذور كما بينا لا يتوقف على ذلك، بل يمكن أن يحصل بالالتزام بشمول دليل الأصول المؤمنة لأطراف العلم الإجمالي مع رفع اليد عن إطلاقه، يعني مع تقييده بعدم ارتكاب الطرف الآخر، وهذا معناه إعطاء خيار للمكلف في أن يختار أحد الطرفين ويرتكبه، وهذا معناه عدم وجوب الموافقة القطعية. هذا إشكال المحقق العراقي أو ما يعبر عنه بشبهة التخيير. زين، احنا تطرقنا إلى هذا البحث سابقا، بل طرقنا إلى هذا البحث سابقا وقلنا هناك وجوه للجواب عن هذه الشبهة، وذكرنا هذه الوجوه مفصلا، وجوه أكثر من أربعة، بل وذكرنا هذه الوجوه، وقلنا سابقا بأن هناك وجوه أخرى للجواب عن هذه الشبهة ليست نائضة، عمدتها ما ذكرناه سابقا، وقد تبين أن هذه الوجوه ليست تامة لدفع هذه الشبهة. كل الوجوه كان أكو ملاحظات عليها، حتى الوجه الذي نقلناه عن السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية. بناء على عدم تمامية الأجوبة عن هذه الشبهة، كأنه شبهة تستحكم تستقر، طب ماذا نفعل نحن؟ أن نلتزم بهذه الشبهة، يعني نلتزم بإعطاء التخيير للمكلف العالم بالإجمال، واضح لي أقوله، مكلف يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، بناء على هذا الكلام فيما لو التزمنا كما هو الصحيح وفاقا للمشروع لأن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، هاي الشبهة تجي تقول بأنه بناء على هذا الكلام لابد أن تلتزمون بماذا؟ بالتخيير، فيجوز للمكلف ارتكاب هذا الإناء إذا ترك الطرف الآخر، أو ارتكاب الطرف الآخر إذا ترك هذا الطرف، فهل نستطيع أن نلتزم بهذا أو لا؟ يعني هذه الأجوبة لم تتم عندنا على ما تقدم سابقا. يبدو أنه لابد أن نلتزم بأحد أمور نذكرها، لابد من الالتزام بأحد أمور حتى لا نقع في محذور الترخيص في المخالفة القطعية، حتى لا نقع في محذور الترخيص في المخالفة القطعية لابد أن نلتزم بأحد أمور. الأمر الأول أن نلتزم بما ذهب إليه المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كما هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، وهنا ننتهي، علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، خلص تثبت وجوب الموافقة القطعية ويستحيل التفكيك بين العلم الإجمالي وبين وجوب الموافقة القطعية، لأن هذا هو مقتضى كون علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. بعد ماكو احتمال الترخيص في أحد بل يكون الترخيص في أحد الطرفين محال بناء على ماذا؟ بناء على أنه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فلا بد موافقة المحقق العراقي في هذا. هذا الأمر الأول لا بد أن نلتزم به، أو من التزم بهذا وإنما نلتزم بالاقتضاء في مرحلة وجوب الموافقة القطعية تبعا للمشروع وهو الصحيح، لكن مع الالتزام بعدم جريان الأصل في بعض الأطراف لوجود محذور إثباتي يمنع من جريان الأصل في بعض الأطراف لا لأجل المعارضة. المانع من جريان الأصل في بعض الأطراف ليس هو المعارضة كما يقول المشهور، وإنما المانع من جريان الأصل في بعض الأطراف هو المحذور الإثباتي تقدم الإشارة إلى سابقا، هذا نلتزم به. فحينئذ نلتزم بأن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة وإنما مقتضي، بناء على أنه مقتضي لا مانع من جريان الأصل في بعض الأطراف نقول لا، يكون محذور شنو؟ مو ثبوتي، وإنما محذور إثباتي يمنع من جريان الأصل في بعض الأطراف، فتجب الموافقة القطعية لأن الأصل لا يجري في أحد الطرفين لمانع إثباتي في الدليل، فحينئذ تجب الموافقة. أن نلتزم بهذا. الأمر الثالث الذي لابد أن نلتزم به هو أن نلتزم بالاقتضاء، يعني أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كما يقول المشهور، مع الالتزام بعدم المانع من جريان الأصل في بعض الأطراف ثبوتا وإثباتا، ماكو مانع من جريان الأصل في بعض الأطراف، لا مانع ثبوتي ولا مانع شنو؟ إثباتي، لا مانع ثبوتي كما هو مبنى المحقق العراقي ولا إثباتي كما لو قلنا بالثاني، ماكو مانع، لكن مع ذلك نقول بأن الأصل لا يجري في بعض الأطراف، وذلك عن طريق التمسك ببعض الأخبار التي يظهر منها عدم جريان الأصل في بعض الأطراف وعدم ثبوت الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، هي أخبار سنقراها تدل على ماذا؟ تدل على أن الأصل لا يجري في بعض أطراف العلم الإجمالي، وأنه لا يثبت الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، وأن المكلف ليس مخيرا في ماذا؟ في ارتكاب أحد الطرفين عندما يترك الطرف آخر ليس مخير، بل يجب عليه أن يجتنب كلا الطرفين. يجب عليه أن يجتنب كلا الطرفين، يعني يجب عليه تحصيل الموافقة القطعية، لكن لا نستند إلى ذلك على أساس وجود مانع ثبوتي من جريان الأصل في بعض الأطراف أو مانع إثباتي، وإنما نستند لإثبات ذلك إلى مجموعة من الأخبار. من هذه الأخبار ما دل على الأمر بإحراق الإناءين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما، علم إجمالها إناءان أعلم بنجاسة أحدهما، أخبار تقول إحرقهما وتيمم، مو إحرقهما وتيمم، شنو معنى إحرقهما؟ ما يجوز لك أن تستعمل أحدهما، يعني يجب شنو تحصيل الموافقة قطعية، وظيفتك أصلا تنتقل علما إلى التيمم، هذا واضح في أنه لا يجوز المخالفة الاحتمالية. وليش يقول بين أهرقهما ويتيمم بواحد منها يتوضأ بواحد منها؟ لو كان يجوز المخالفة الاحتمالية ولا تجب الموافقة القطعية لكان شنو لكان من الجائز أن يتوضأ بأحدهما، بينما الحديث يقول اهرقهما وتيمم، وهذا دلالة على ماذا؟ على عدم جواز المخالفة الاحتمالية أي وجوب الموافقة القطعية. فهذا التخيير، حجمات التخيير اللي يقول المحقق العراقي وكذا، شبهة التخيير هذه حينئذ لا تأتي لوجود أخبار تامة سندا كما سنقول، دالة على عدم التخيير ولزوم الموافقة القطعية. أفرض أنه بحسب المباني ما يثبت لنا وجوب الموافقة القطعية، لكن هذه الأخبار تثبت لنا وجوب الموافقة القطعية، ولذا لا يكون المكلف مخيرا بين الإناءين، يرتكب هذا أو يرتكب ذاك عندما يترك الطرف الآخر، بل يجب عليه أن يترك كلا الإناءين. هذه الأخبار موجودة، في الباب 8 من أبواب الماء المطلق في الجزء الأول من الوسائل في صفحة 151، الحديث الثاني وهي موثقة لسماعة رواية تامة سندا، يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة، رواية معتبرة موثقة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قدر لا يدري أيهما هو، ما يدري ياه الذي وقع فيه شنو هذه القذارة، علم إجمالي صار عنده، وليس يقدر على ماء غيره، قال يهريقهما جميعا ويتيمم. رواية أخرى في نفس الباب الحديث 14 في صفحة 155 وهي رواية أيضا معتبرة موثقة أيضا لأنه يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي، موثق الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وحضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غيرهما، بنفس مفاد الرواية الأولى، قال يهريقهما جميعا ويتيمم. هذا مورد، ومورد آخر أيضا ذكر في المقام وهو موجود في باب الأطعمة المحرمة في الجزء 24 للوسائل في صفحة 169 الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث الأول. الرواية يروي الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، تعرفون محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، وسند الشيخ الطوسي إليه صحيح وهو رجل ثقة صاحب نوادر الحكمة، عن محمد بن عيسى، الظاهر أنه محمد بن سعيد بن عبيد وهو ثقة بقطع النظر عن أنه روى عنه صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنه منه ابن الوليد، هذه القاعدة اللي احنا نؤمن بها، لكنه بقطع النظر عن هذا الرجل ثبتت وثاقته، فالرواية معتبرة سندا. بلي بلي ما هي مبعي يقول ابن نوح، ما أدري ما الذي رواه فيه ابن الوليد، اشتبه في استثناء، اشتبه في استثناء لأنه كان على ظاهر الوثاقة والعدالة، وما أدري ما الذي رابه فيه، يقول كلامه كله صحيح إلا في هذا في محمد بن عيسى ابن الوليد، فإذا ثقة هو بقطع النظر عن هذا. رواية هاي عن الرجل عليه السلام أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزع على شاة، راعي نزع على شاة وطأ شاة، قال إن عرفها صاحب الشاشية إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها، لم يعرفها يعني شنو؟ ما أدري، لم يعرفها شنو؟ حصل عليه إجمالي، ما يدري ياهو موطوء إياه من هذه الشيء، صار عند علم إجمالي، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها. واضح؟ ساهم عليه قسمها نصفين ويضرب بالسهم، فإذا طلعت على هاي يترك ذا النيش وهذا، وهاي هم قسمها نصفين، وهكذا لا تبقى شنو واحدة، فهاي هي تعين بأنها هي الموضوع عن طريق هذا ضرب السهام والقرعة، وحينئذ يتعين بأن يذبحها ويحرقها. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه لولا هذا ضرب السهام لكان لا يجوز له ماذا؟ ارتكاب أحد الأطراف، لما جاز له أن يأكل واحدا من هذه الأغنام إلا عن طريق تعيين الموطوء بماذا؟ بضرب السهام. وصلى الله على محمد وآله.